اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل شهر رجب. كما ذكرنا أكثر من مرة شهر رجب الأصب، كما أن الرحمة تصب فيه، فلا بد للإنسان أن يستفيد من ذلك في دعائه، وأشرنا لذلك وقلنا في أن الإنسان إذا استفاد من هذه الفرصة يعني فليدعو بالأكثر بالأعلى، فليطلب ما يليق بذاته عز وجل من كرم ورحمة. فرصة، مو أنه يتفاضى على الأدنى. بالمقابل نفس الكلام عندما نتكلم بما أنه شهر رجب هو الأصب تصب فيه الرحمة، إذن هو شهر الاستغفار. يعني مثل ما تطلب بالدعاء فلا بد أن تقابله أيضا بالاستغفار. أكثروا، كما الإمام الصادق يؤكد في الأعمال التي ينقلها العلامة الشيخ المحدث القمي على الله مقامه، من الأعمال التي يؤكد عليها في هذا الشهر الإكثار من الاستغفار. وينقل الإمام الصادق الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أكثروا من قول أستغفر الله وأتوب إليه، لأنه شهر الأصب التي تصب فيه الرحمة. فبالتالي الإنسان كما يعيش حالة الاستفادة من هذه الرحمة المفتوحة والمصبوبة لابد أن يقابل ذلك. يعني الدعاء حالة من حالات طلب المغفرة، والاستغفار هو نوع أيضا من أنواع الكلام والتكلم مع الله سبحانه وتعالى بطريقة يظهر فيه ندمه، يظهر فيه عزمه على عدم العود. وإن شاء الله هذا الشهر يعني إن كانت التوبة تقبل في أي يوم وفي أي وقت فمن باب أولى في هذا الشهر الكريم وفي هذا الشهر التي تصب فيه الرحمة الإلهية صبا. كما سوف نتبرك بهذه الرواية مما روي عن الإمام الصادق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي. أعظم الرواية، شهر الاستغفار. عليكم السلام. فأكثروا فيه من الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه. فأكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية بعدما تكلمنا في المسألة الأولى في أنه يشترط كون المبيع مما يملك، يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه. فبالتالي إن لم تكن، حتى لو اجتمعت كل الشرائط إلا مسألة القدرة على التسليم، والله سوف أبيعك عبد أو سوف أبيعك طائر أو سوف أبيعك فرس، غير موجود بين يدي بهذه المواصفات إلى آخرها، وأطلب هذا الثمن لكن لا أستطيع أن أسلمه، هذا الشرط غير متحقق، فالبيع لا يصح. نعم ورد استثناء كما سوف يذكرون، مسألة النص على العبد الآبق. هذا العبد الآبق ورد نص فيه في أنه متى ما كان العبد آبقا يجوز بيعه مع الضميمة، يعني بحيث أن البائع لا يستطيع ماذا؟ تسليمه للمشتري. فبالتالي العبد الآبق لا يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري، فبالتالي كل الشرائط لابد أن تتحقق. وقلنا في أنه هذا الأمر حتى لو تحققت في غير العبد الآبق، وهنا لابد أن تتحقق كل الشرائط، لكن يصح مع الضميمة. فهنا ينزل العبد منزلة المعدوم، فبالتالي إذا نزل منزلة المعدوم يصح مع هذه الضميمة. لذلك يقولون هذه الضميمة لو انفردت لوحدها لابد أن يكون هناك صحة في بيعها، يعني بحيث أنه العبد الآبق ليس مع أي ضميمة، مع الضميمة بحيث لو انفردت لوحدها لصح بيعها. يعني لا يمكن لك أن تقول أنا أبيعك العبد الآبق مع ماذا؟ أبيعك العبد الآبق مع مثلا مع كوب من الخمر أو شيء من أو لحم خنزير أو إلى آخره مما بنفسه غير قابل لأن يباع لوحده مثلا. فبالتالي هنا يقولون لو باع العبد الآبق التزاما بالنص، رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن لي عبدا آبقا، قال مع أن يضم معه شيء آخر، فالنص جاء في العبد الآبق مع الضميمة، مع ذلك من دون الضميمة لا يصح هذا البيع أصلا. فتترتب آثار، تترتب آثار أن هذا العبد الآبق ألا يستطيع أن يعتقه حتى لو كان آبقا؟ يستطيع أن يعتقه سواء كان البائع قبل بيعه حتى عن كفارة. لنفترض أنه أفطر يوما عمدا في شهر رمضان وأراد أن يختار العتق، يستطيع أن يعتقه حتى لو كان آبقا هاربا. كذلك هذا المشتري الذي اشترى العبد الآبق مع الضميمة حتى لو لم يستطع أن يصل إليه ويضع يده عليه، يستطيع أن ماذا؟ يستطيع أن يكفر بعتق رقبته أيضا، وتسقط الكفارة من ذمته وتبرأ ذمته. بالتالي له ترتيب آثار على العبد الآبق، نقول حتى لو لم يقدر على تسليمه يستطيع ماذا؟ أن يرتب بعض الآثار الشرعية التي منها ماذا؟ عتق رقبته لنفترض مثلا، وترتيب آثار الكفارة. لذلك هذه المسألة لا تتصور في غير العبد الآبق، فالتزموا فيها بالجمود على مورد النص. النص جاء في العبد الآبق، فالفرس الهارب الذي لا تستطيع أن تسلمه آمن، بالتالي لا يمكن أن يصح البيع مع الضميمة، لا يصح البيع مع الضميمة فينزل الفرس منزلة المعدوم. لا، هنا ينزل العبد منزلة المعدوم، فكل الثمن الذي دفع من المشتري يقع على هذه الضميمة. نعم، فيما بعد لو وضع يده على هذا العبد المشتري هذا ملك له فبها ونعمة، وإن لم يضع عليه فبالتالي يترتب الأثر على هذه الضميمة من الثمن. هنا طرح المصنف مسألة سوف نتعرض إليها فيما لو لم يستطع البائع التسليم لكن المشتري يستطيع شنو؟ التسلم. يعني بس نقول التسليم يقتضي المفاعلة من الطرفين، التسلم من الطرف الواحد، يعني البائع يستطيع أن يسلم هذا العبد الآبق هارب، لكن أنا أستطيع أن أسلمه، هذا ينزل منزلة الموجود. فبالتالي عندما يباع مع الضميمة هذا العبد الذي يستطيع أن يسلمه فيقع الثمن على ماذا؟ على الأمرين معا، على القسمين معا. ذكرنا المطلب عندما قلنا مثلا عندما مثلا يباع شيء مشترك فبالتالي يقسط الثمن على الأمرين، كما لو باع الفضول بما له وما لغيره. فبالتالي هنا هذه المسألة هنا نفس الكلام، فبالتالي هنا مع الضميمة ويستطيع البائع أن يسلم، إذن هذه خرجت عن مسألة الخصوصية في المقام. لكن فيما لو باع العبد الآبق والبائع لا يستطيع أن يسلمه لكن يستطيع المستري أن يتسلم، هنا سوف يعتبر المصنف الشهيد الثاني كتبعا للشهيد الأول في أنه هنا هذه لا تتحقق فيها أحكام الضمين مع قدرة المشتري على التسلم، لأن الغاية من البيع والشراء تسليط المشتري على هذا العين وعلى هذا المبيع وعلى هذا الثمن، وبالتالي تسليط المشتري ولو من جهته، فبالتالي هذا الأمر موجود ومتحكم في المقام. هنا يقول آثار وأحكام الضميمة لا تترتب على العبد الآبق عندما نقول مع الضميمة والمشتري قادر على أن يتسلمه، يعني أن يتسلمه مثلا من هذه الآثار. لنرجع إلى الصورة الأولى، البائع لا يستطيع أن يسلم والمشتري لا يستطيع أن يستلم. نرجع إلى الصورة الأولى، قلنا لا يصح بيع عبد الآبق إلا مع الضميمة، فلو باعه وكان المشتري جاهلا، ما الذي ترتب من الآثار؟ من الآثار التي تترتب بأحكام الضميمة في أنه له خيار الفسخ. أما افرض طاولة الصورة الثانية شيخ محمد، فيما لو كان المشتري قادر على التسلم وتبين في أنه آبق، هذا لا يغير في الحكم شيء، فبالتالي ليس لك الفسخ. هنا آثار وأحكام الضميمة شيخ علي، العبد الآبق الغير يعني لا يستطيع، الذي لا يستطيع لا البائع أن يسلمه ولا المشتري أن يستلمه، هنا لو تبين أنه لم يكن عالما بهذا الآبق كان جاهلا واشتراه مع الضميمة، فإن كان جاهلا يحق له الفسخ. أما افرض المسألة فيما لو لم يكن البائع قادر على التسليم لكن المشتري يستطيع أن يستلم وكان جاهلا بأبقه، هنا لا يضر الجهل بأبقه. لماذا؟ لأن قلنا الغاية من الشراء هو ماذا؟ القدرة على التسليم والمشتري يستطيع أن يستلمه. لنفترض أنه أبق العبد الهارب إلى منطقته وعرف به، فبالتالي هو لا يستطيع البائع عليه السلام أن يسلمه لكن المشتري يستطيع أن يستلمه ولو بأي طريقة. فهنا عندما يتبين أنه آبق أبيعك هذا العبد، فيما بعد لم يكن المشتري عالما به لكن قادر على التسلم، انتهى البحث. إذن هنا بعد لا يوجد محورية للأبقية، أما فيما قبل لو تبين أنه كان جاهل فينزل العبد منزلة المعدوم، فبالتالي هنا إذا كان جاهلا بأبقه فهنا قالوا في أنه يحق له الفسخ في المقام.
هذه من الآثار التي سوف نقرأها ونعلق عليها ما ذكرها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني. يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح البيع الطير في الهواء والسمك في الماء وغيرها من الأمثلة التي تعرض لها المصنف وسلط بحثه على العبد الآبق. فلو باع الحمام الطائر في الهواء أو غيره من الطيور، الآن يمثلون على الحمام لأنه يوجد احتمال ماذا في الحمام؟ بأنه من الحيوانات التي تألف الإنسان فتعود، فيستطيع أن يتسلط عليها البائع في غالب الأحيان حتى لو طارت، يعطيها يخرج إلى السطح ويعطيها بعض الإشارات فترجع إليه، فحتى لو قال له أبيعك ذاك الحمام الذي في الهواء لونه كذا وميزه بالمواصفات الدقيقة فيصح البيع لأنه قادر على تسليمه، لذلك تمثيله بالحمام دقيق. الشهيد الأول، لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده كالحمام،
أما أن يبيعه الحمام الذي لا يستطيع أن يأتي به بحركاته وبإشاراته فلا يصح البيع، لأنه حينئذ شنو؟ حين اقتضت العادة بعوده كبيع العبد المنفذ في الحوائج. أنا عندي عبد، اذهب واشتري لي هذا المبيع، اشتريه من الدكان. أثناء ذهابه جاء شخص وقال له أنا أشتري منك هذا العبد، ألا يصح بيعه؟ يصح بيعه، لأنه العادة تقتضي أنه عندما يذهب ويشتري لسيده يعود إلى سيده. اذهب وأقضي لي هذه الحاجة في ضيعتي. حتى لو كان في ضيعته يستطيع أن يبيعه، لأنه سوف ينهي عمله ويرجع، فتقتضي العادة عود العبد إلى سيده. وكذلك الحمام تقتضي العادة عوده إلى مالكه، فبالتالي يصح البيع في المقام كالعبد المنفذ في الحوائج. الدابة المرسلة، ألا يوجد حيوانات عندما يرسلها الإنسان؟ الآن مثلا أنت لوحدك عندما ترسل، إذا كنت مثلا راعيا لقطيع من الغنم، عندما ترسله إلى المرعى حتى لو سبقك، ألا يقال في أنك تستطيع أن تتسلط عليه فيما بعد؟ لو اعتاد على أن يذهب ويرعى فقد تفتح له الباب، يخرج من مكان حبسه ومن مكان رعايته فيذهب ويرعى وهو لوحده يأتي في السماء. إذا كان قد اعتاد الحيوان على ذلك يجوز بيعه حتى لو ذهب إلى الرعي. والدابة المرسلة وغير ذلك من المملوكات التي تقتضي العادة بأن تعود إلى مالكها، فيصح بيعها حتى لو كانت مرسلة، فيصح بيعه حتى لو كان منفذا لقضاء الحوائج، ويصح بيع الحمام حتى لو كان قطار، لأنه العادة تقتضي عوده. لذلك فتح مبحث وهو لوجود النص في المقام العبد الآبق. شيخ سلمان أهلا وسهلا. العبد الآبق روي عن أبي عبد الله، عن سماعة روى ذلك عن أبي عبد الله، في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. شو يعني آبق؟ هارب، لا يحتمل معه العود، والعادة ليس من الأشخاص الذين يعتاد، يعني هروبه بطريقة ليس من العادة أن يرجع. قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر لوجود النص. هذه الضميمة لوجود النص سوف نبحثها في هذه المسألة. ولو باع الآبق المملوك لكن المتعذر تسليمه، ذكر كل القيود التي تشترط في العبد لكي يصح البيع. ما هي الشروط؟ من منها أن يذكر أوصافه، قال أبيعك هذا العبد الذي يشتغل على الكمبيوتر مثلا، قصة إذا كان يشتغل على لنفترض أنه مثلا عنده فكر محدد أو مواصفات ترغب في بيعه وشرائه وذكر هذه الصفات لكن لا يستطيع أن يسلمه. قال ولو باع المملوك الآبق المتعذر، الآبق المتعذرة لازم كنا يغلنوا نعت له تسليمه، يصح فقط مع الضميمة وفقط في العبد الآبق، لكي نرتب أثر صحة البيع في الضميمة والثمن يقابل هذه الضميمة. قال صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا. هالمسألة احفظوها، لأنه سوف يأتي بعد قليل شيخ محمد، سوف يأتي بعد قليل، لو لم يستطيع البائع أن يسلم لكن المشتري يستطيع التسلم، هنا يقسط الثمن على الاثنين حتى لو كان آبقا. لماذا؟ هو آبق من جهة البائع لكنه ليس آبق من جهة المشتري، يعني نتيجته ليس آبقا لأن المشتري يستطيع أن يتسلمه كما سوف يذكر المسألة. قال فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه فبها ونعمة، وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة. لو باع العبد الآبق مع الضميمة بألف دولار، الألف دولار هي إنما تكون مقابل الضميمة فقط، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة معدوم. لكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري. شفتوا؟ صحيح أن المشتري دفع ثمان الثمن بإزاء الضميمة، لكن لا يخرج عن ملكه. كما كان هذا العبد الآبق ملكا للبائع، الآن أصبح ملكا للمشتري، فبالتالي يستطيع أن يرتب آثار الملكية منها جواز هذا الأحسن
المشتري.
كما أن البائع حتى لو أبق عبده قبل أن يبيعه يستطيع أن يعتقه كفارة فتبرئ ذمته، وهذه من الأثار التي سوف يرتبها. لكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتقه عن الكفارة وتبرئ ذمته.
الشيخ الأبوخ
إيه؟ مش ملتفت على
الموضوع. الأبوخ يترتب عليه أثر، يعني حكيت إنه يؤثر من عبده،
يأثم أو لا يأثم. أنا من جهتي الكفارة من جهتي لا من جهته، يعني أنا الذي أفطرت عمدا في شهر رمضان فأنا يجب علي أن أعتق هذا العبد. الآن فاسق العبد، الآن كافر هذا العبد، طبعا إلا إذا وردت أعتق العبد المؤمن، يعني رقبة مؤمنة كما يفتون الآن الفقهاء. فاسق سني لأنه يشتري جزء حتى لو كان إلا إذا اشترطنا الإيمان، ولكن عادة المشهور في كلماتهم حتى لو لم يكن إثبات عشريا. فبالتالي أنت وفضل على أنه قد ارتكب ذنوبا ومعاصي بأبقه وبغير ذلك، لكن من جهتك أنت الذي تحرر وتبرئ ذمتك، فيصح عتقه عن الكفارة بل يبيعه لغيره. حتى المشتري مش دخل في ملكه يستطيع أن يبيعه لغيره ولو بعد طبعا مع الضميمة، لأن المشتري عندما لا يستطيع أن يتسلم هذا العبد الآبق فمثله مثل البائع الذي اشتراه. قلنا للبائع لا يجوز لك أن تبيعه من دون ضميمة، هذا المشتري أيضا نقول له لا يصح لك أن تبيعه من دون ضميمة، لكن يدخل في ملكه. هذه من الآثار. ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه بخلاف الجهل، هذه من الثمرات. لقدومه على النقص، شو يعني لقدومه على النقص؟ ما معنى ذلك؟ أنا أقدمت كمشتري على شراء عبد آبق وهذا حال النقص الآبق، وأنا عالم فأنا اشتريته وأنا لا أحتمل، حتى لو احتمل أنا لا أحتمل أن أستلم هذا العبد الآبق. فبالتالي عندما لا تحتمل أن تستلم هذا العبد الآبق إذا أنت أقدمت على هذه المعاملة رغم النقص الذي فيها. ما هو النقص؟ عدم احتمال وعدم احتمال التسلم لهذا الأبق، لهذا العبد الآبق. طبعا لا يصح إلا مع الضميمة. نرجع إلى نفس أصل المسألة. أما لو جهل باعه عبدا تبين فيما بعد أنه آبق حتى مع الضميمة، نقول له له خيار الفسخ لأنه كان جاهلا بأبقه، والأبق هو لا يستطيع أن يتسلمه حتى لو كان البائع غير قادر على التسليم، وهو أيضا لا يستطيع أن يتسلم. أما لو جهل هذا المشتري بأن العبد آبق واشتراه حتى مع الضميمة، نقول جاز الفسخ أيضا إن كان البيع صحيح. ضميمة كما قلنا سوف يأتي لو انفردت، وذكرناها في بداية البعث، لو انفردت لوحدها لجاز بيعها أي شيء، أي شيء ضميمة، بحيث أنك لو نزل البيع هذه الضميمة تريد أن تشتريها لوحدها، افرض فرضا يصح بيعها، اشترعتها كل شراء صحة البيع، إذا يجوز أن تجعلها ضميمة، وإلا لو انفردت لوحدها ولا تستطيع أن تشتريها لوحدها إذا لا تصح أن تكون ضميمة مع العبد الآبق. أيضا ميمة أخرى، هذا العبد مع الفرس، هذا العبد مع الشاة، هذا العبد مع أي ضأن، مع كرسي، مع تليفون، مع كمبيوتر، مع أي شيء. لنفترض أن هذه الأمور توجد مع في زمن العبد.
حتى لو كان عنده توافق
أحسن، لا يصح، لا يصح أصلا، لأنه من شرائط صحة المبيع، صحة البيع، أن يكون المبيع مقدورا، وإلا البيع غير صحيح، غير قائم أصلا.
المشكلة أقدر أنه أجيب العبد
سوف يأتي، سوف نذكر هذه المسألة. البائع لا يستطيع أن يسلم، المشتري يستطيع التسلم. لا لا، هنا لا يحتاج إلى ضميمة، فضلا على أنه لو ضم يقسط الثمن على الاثنين. أما قبل قليل ماذا قلنا؟ الثمن يكون مقابل الضميمة ولا يقسط، هذه من الثمرات سوف تأتي.
قال لقدومه على النقص. أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، يعني جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، شو يعني قصده؟ يعني جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، يعني مع الضميمة، ولا من دون ضميمة البيع شنو؟ من رأسه باطل. أهلا وسهلا شيخ علي، كل يوم نذكر أين هو الشيخ علي، أين هو الشيخ علي، أهلا وسهلا. بح بح بح، عريس ها، مبارك إن شاء الله على ذمتك، على ذمتك. وأنا أمزح على هذا التقدير. ويشترط في بيعه، بيع من؟ لابق، بعدنا في مسألة الآبق إلى أن ننتهي من هذه المسألة. ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك، نعم نستثني فقط لورود النص الضميمة مع العبد الآبق، نستثني فقط القدرة على التسليم، هذه لا يستطيع البائع أن يسلمه لهذا العبد سوى القدرة على التسليم. إذن كل الشروط لابد أن تكون موجودة. قال يريد أن يرتب آثار وأحكام الضميمة إلى العبد الآبق. من هذه الآثار، لو تلف حين البيع، عفوا، فلو ظهر تلفه حين البيع، تلف من؟ العبد الآبق. أو استحقاقه لغير البائع، أو مخالفا للوصف، بطل البيع فيما يقابله في الأولين. شن الأولين شيخ محمد؟ الأول الأولين فيما لو تلف حين البيع، لو تلف هذا العبد الآبق حين البيع، يعني أنا أبيعك هذا العبد الآبق لماذا؟ مع الضميمة، وتلف هذا العبد الآبق، فيقول بطل البيع فيما يقابل في الأولين، يعني أو استحقاقه لغير البائع، تبين أن هذا العبد الآبق ليس له، لهذا البائع طبعا ليس له. طبعا هنا يناقش الشهيد الثاني، شو يعني أو استحقاقه لغير البائع؟ باعه فضوليا لنفسه، طبعا هذه الفضولية لا تتصور للنفس، طبعا هذه من المسائل التي أشرنا إليها سابقا، البيع الفضولي لابد أن يكون لمن؟ للمالك مو لنفسه. فلو باع الفضولي المال غيره لنفسه، هذا البيع لا يصح، حتى لو تعقبته إجازة، العقود تابعة للقصود. فهنا القدر المتيقن في المقام لكي نصحح عبارة الشهيد الثاني، أو استحقاقه لغير البائع، باعه لنفسه، ولا كيف يمكن أن نحكم ببطلان البيع؟ نتقدم معنا فيما لو جاءت الإجازة تبين أن العقد صحيح، فكيف يحكم ببطلان البيع؟ إذن تحتاج إلى تأمل. إذن نستطيع أن نحمل عبارة الشهيد الثاني، أو استحقاقه لهذا العبد الآبق لغير البائع، تبين أن هذا الذي باعني ليس العبد له، تبين أنه لغيره، وباعه له لنفسه،
هذا البيع من أصله باطل. لذلك نحن من عبارة بطل البيع في الأولين فيما لو كان استحقاق العبد الآبق لغير المالك وباعه لنفسه غصبا، يدخل في عنوان الغصب، بخلاف البيع الفضولي الذي يبيع لمالكه. عندما يأخذ هذا الثمن البائع يذهب ويريد أن يعطيه لمالك هذه العين. وتخير المشتري في الأخير، شو الأخير؟ إذا تلف حين المبيع واحد، استحقاقه لغير البائع اثنين، هذا في الأولين قلنا حكمه بطلان. الحكم الثالث أو مخالفا للوصف، لو اشترى عبدا آبقا مع الضميم، لكن قلنا لابد أن يذكر مواصفات هذا العبد، يقدر على الكتابة، تبين أنه فيما باع ماذا؟ لا، لم يكن بالمواصفات التي ذكرها، الآن ليس بالمواصفات التي ذكرها البائع. فبالتالي هنا تخير المشتري في الثالث وتخير المشتري في الأخير على الظاهر. شو يعني تخير شخ روح الله؟ يعني له خيار الفاسخ أو الإبقاء على هذا العبد بغير المواصفات التي اشتراها. هو
يعني يشمل الطرف والاستحقاق لغيره.
أحسنت، يبطل البيع في هنا. طبعا الاستحقاق في الغير ناقشنا فيها، في التلف سهل البحث، لكن في الاستحقاق كيف يمكن لنا أن نناقش، أن نقبل ببطلان البيع مع أنه تقدم عنوان عريض؟ ما هو البيع الفضولي. إذن عندما يحكم الشهيد الثاني ببطلان البيع، يعني عندما باعه البائع لنفسه لا لمالكه، وإلا لو كان لمالكه تكفي الإجازة في الصحة، فكيف نحكم بالبطلان؟ إذا هذه تحتاج إلى مناقشة، وقطعا فيها تأمل عندما قال الشهيد الثاني بطل البيع، يعني التأمل بالقسم الثاني من الأوليين مو بالقسم الأول. القسم الأول فيما لو تبين أنه أو تلف العبد الأبق بطل البيع. هنا يفتح الصورة الثانية الشيخ علي، ما هي هذه؟ البائع لا يستطيع أن يسلم، المشتري يستطيع التسلم. قال ولو قدر المشتري على تحصيله والبائع لا يستطيع أن يسلمه. إذا جيت من جهة البائع والمشتري، يعني بالله عليك عندما أقول هكذا، من شرائط المبيع القدرة على تسليمه، تسليمه من قبل من؟ من البائع. إذا جمدنا على العبارة لابد أن نحكم بالبطلان، لأن البائع لا يستطيع أن يسلم. لكن لو ذهبنا إلى النتيجة، يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، شو نتيجة البحث؟ أن تصبح العين في يد المشتري. هذا ألا يمكن أن نتصوره في مقام التسلم للتسليم؟ الفرق بين التسلم والتسليم كما ذكرت المبحث، التسلم من قبل المشتري، التسليم من قبل البائع للمشتري. يعني التسليم تقتضي الإثنينية في الحالة، يعني والبداية من البائع وأن يقدر على أن يسلم إلى المشتري. بالله عليك ماذا تستطيع عندما نقول يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه؟ المستظهر فيه ما هو؟ المستظهر فيه أن يصل هذا المبيع إلى كيس المشتري، والمشتري قادر على تسلمه. لنفترض أن المشتري اشترى هذا العبد الآبق الذي هرب إلى منطقته التي يوجد فيها عداء ما بين قبيلة البائع وقبيلة المشتري. تطلع عندنا نحن هلأ في مناطق يسموها تماس بين هالقبيلة وهالقبيلة، مثلا هالعشيرة وتلك العشيرة. ذهب هذا العبد الآبق وذهب والتجأ إلى عشيرة أخرى، لا يستطيع البائع أن يسلمه لأنه لا يستطيع أن يدخل إلى تلك العشيرة، لكن المشتري من تلك العشيرة يستطيع أن يستلمه. فقال المشتري أنا أستطيع أن أتسلم، لماذا نحكم بالبطلان؟ نعم، لو جمدنا على هذه العبارة، يشترط في المبيع أن يكون قادرا البائع على تسليمه، هنا ليس البائع قادر على تسليمه، البائع لا يستطيع أن يسلم هذا العبد الآبق، لكن المشتري يستطيع أن يستلمه. قال فالأقرب عدم اشتراط الضمير. ما يعني عدم اشتراط الضمير؟ يصح بيعه لوحده وإن كان آبقا من جهة البائع، لكنه ليس آبق من جهة المشتري، لأن يعني المشتري قادر على تسليمه، على تسلمه عفوا. قال إذن الأقرب عدم اشتراط الضميمة، فلو ضم مع أنه لا يشترط لا نطبق أحكام الضميمة التي ذكرناها قبل قليل، منها لو تبين فيما بعد أنه كان آبق ولم يعرف المشتري، هذه لا تضر في صحة بيعه، لأن النتيجة من المشتري أنه يريد أن يكون العبد بين يديه وهو قادر أن يضعه بين يديه. قال فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط. ما هو حصول الشرط؟ القدرة على التسلم، مو التسليم. بس تقول التسليم شو بيصير؟ من جهة البائع. القدرة على التسلم. ووجه الاشتراط من قال بأنه لا يصح البيع إلا مع الضميمة حتى في هذه الصورة، ما هو وجهها؟ اشتراط شو يا شيخ سلمان؟ اشتراط الضميمة، مع أن البائع لا يستطيع أن يسلم لكن المشتري يستطيع أن يستلم، مع ذلك ما اشترط القدرة على التسليم، إذن لا يجوز لهذا المشتري أن يشتري من دون ضميمة حتى لو كان قادرا على التسلم. ما هو وجه الاشتراط؟ قال صدق الإباق معه. أليس عبدا آبقا؟ عبدا آبق. والعبد الآبق صبت عليه الضميمة في النص، إن لي عبدا آبقا قال لا تشتريه إلا أن يشترى معه شيء آخر، وهذا عبد آبق وليس بآبق. عبد آبق من جهة المشتري، من جهة البائع عبد آبق. قال وكون الشرط التسليم، مش نحن شو قلنا من الشرائط؟ أن يكون المبيع مقدورا من قبل البائع قادرا على تسليمه، وهنا لا يستطيع أن يسلمه، وهو أمر آخر غير التسلم. طبعا هذه الشهيد الثاني لا يقبلها ويقول ويضعف. إذن هذا الاشتراط، نرجع من عيد شيخ محمد مهدي اللي سأل قبل شوي عنه، المشتري يستطيع التسلم ويشترط مع ذلك ماذا؟ الضميمة. يقول الشهيد الثاني هذا الاشتراط ضعيف، لأننا نشترط الضميمة مع العبد الآبق عندما لا يقدر على تسليمه كنتيجة أن يوضع في يد المشتري، لكن المشتري يستطيع أن يتسلمه وهذا كاف في المقام. ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم شنو؟ شو الغاية المقصودة من التسليم؟ ايش تجمل على كلمة تسليم تسليم تسليم؟ الغاية من التسليم هو وضعه في يد المشتري، والمشتري يستطيع أن يستلمه بحث بحث، وهو الأقوى وهو الأولى وهو الأصح، لأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله، حصول شنو؟ حصول المبيع في يد المشتري، وقد حصل حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، إذن لماذا نحتاج إلى الضميمة أصلا؟ والموجب للضميمة، أنتم عندما ذكرتم في صدر البحث الذي يجب فيه ضم شيء إلى هذا العبد الآبق الذي لا نستطيع لا المشتري ولا البائع أن يستلمه لهذا العبد الآبق يسلمه ويستلمه، والموجب للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة في المقام. العجز عن تحصيل العبد، المشتري يقول أنا لست عاجزا أنا قادر على أن أستلمه، إذن لماذا تقولون يشترط لك أيها المشتري أن تشتريه مع الضميمة؟ إذن أنا لا أحتاج إلى الضميمة في المقام. شو يترتب أثار؟ التفت بقرأ عبارة الشهيد الأول فقط، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة. شو النتيجة؟ عدم إلحاق أحكام الضميمة التي ذكرناها قبل قليل. شو أحكام الضميمة؟ منها إذا كان جاهلا المشتري بأبق العبد الذي اشتراه مع الضميمة نقول له خيار الفسخ، هنا لا نقول له خيار الفسخ لأن المشتري اشتراه وكان قادرا على استلامه، إذن لماذا نقول له الفاسخ؟ أنت أقدمت على معاملة قادر على أن تشتري فيه وتستلم فيه، قادر على أن تستلم فيه هذا العبد، إذا لماذا نقول لك إن تبين أنك كنت جاهلا في أبقة يحق لك الفسخ؟ لماذا الأبقية هنا بعد لا قيمة لها عندك من جهتك؟ ليس أبقى
شهر ضميمة أو عدم ضميمة، يعني علمت أنه المشتري يقول أنا أقدر أستلم العبد
عبد، إذا ليس أبقى من جهتك،
بس على قولة يقول أنا أقدر أستلم
طبعا
بس
أنا الآن هو تبرع وقال يا أيها البائع هذا الأمر خلاص لا تحمل همه، ومن جهتك أصلا بعد لا يوجد شرط، هذا الشرط أصبح في عندي وأنا أريد أن أختم على المعاملة، يكفي في المقام أن يقول أنا أستطيع أن أستلم هذا العرض كافا، يعني أسقط هذا الكاهل والثقل عن كاهله وظهره لهذا البائع وأوجده عنده وقال له أنا أستطيع أن أستلمه كافا في المقام، في صحة البائع من جهة البائع ويصبح لازما من جهته. وعدم لحوق أحكام الضميمة لو ضم منها رتب يلا، يوزع الثمن عليهما. قبل قليل شو قلنا الثمن؟ شو قلنا قبل قليل الثمن قبل هذه الصورة؟ الثمن يكون بإزاء الضميمة، هنا ماذا؟ الثمن يكون بإزاء العبد مع الضميمة، هذا أمر ترتيب أثر لو لم يقدر على تحصيله، أو تلف قبل القبض. شن قبل قليل؟ يبطل البيع. تلف قبل القبض يبطل البيع، هنا لا يبطل، فهل بحث اختلفت الصورة كليا لو قادر على التسلم المشتري، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه. قبل قليل ماذا قلنا؟ له خيار الفاسخ، هنا لا يتخير أصلا. بعد من الآثار التي تختلف، ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع. قبل قليل ماذا كنا نقول في صدر البحث؟ لا يصح بيعها إلا مع هذه الضميمة بحيث لو انفردت لوحدها. إذن هنا يستطيع أن يشتري هذا العبد الآبق الذي لا يستطيع البائع أن يسلمه، لكن المشتري يستطيع تسلمه حتى لو لم تكن هذه الضميمة قابلة للبيع أصلا. أبيعك هذا العبد الآبق الذي أنت تستطيع أن تستلمه، أنا لا أستطيع أن أسلمك إياه، مع ضميمة لنفترض أنه مثلا خنزير، عنده خنزير بيده ووضعه وأقول له أبيعك هذا العبد مع هذه الضميمة. طبعا إذا كانت الضميمة تملى يوزع الثمن عليهما، إذا كانت لا تملى فيكون كل الثمن عند العبد الآبق. هذه النتيجة، لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض. لماذا؟ قال المشتري أنا أستطيع أن أستلمه، وغير ذلك من الأحكام، ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه. لماذا؟ جمودا على موضع النص، لأننا قلنا المسألة منصوص عليها، ما هي؟ العبد الآبق. فمن كان بمعنى الآبق من غير الحيوان، من غير العبيد كالحيوانات، هذا خروج عن موضع النص. الفرس الآبق، الحمار أصلا لا يقال آبق إلا للعبد. نعم يقال مثلا الفرس الضال، يقال الفرس الهارب، لكن لا يقال الآبق إلا للعبد. فإذا كان المعصوم قال إنني عبدا قد أبق، قال لا تشتري أو لا تبعه إلا مع الضميمة، إذن الموضع النص هو العبد، إذن لا يلحق بالآبق غيره مما في معناه. مما في معناه شنو؟ مما في معنى الأبق، كالبعير الشارد والفرس العاير على الأقوام. طبعا بس يقول الفرس العاير الذي هام على وجه هذا الفرس وهرب، عار على وجهه يقال عائر على الأقوام. بل أكثر من ذلك، روح للمملوك، هون خلص عند هالقطعة هذا الصبر هاشك محمد، المملوك الذي بمعنى الأبق لكن ليس آبق. كيف بمعنى الأبق وليس بآبق؟ الآبق لا يستطيع البائع أن يسلمه، صحيح؟ طيب هناك عبد ليس بآبق ولا يستطيع البائع أن يسلمه، هل نطبق الحكم فيه نفس المسألة؟ مثل ماذا؟ مثل العبد الذي وضع عليه يد شخص غاصب وضع يده على هذا العبد، والبائع جدا ضعيف في منطقته لا يستطيع أن يسلمه، هل تجري فيه نفس الأحكام؟ قالوا لا، لأن الآبقية أيضا لها موضوعية في الناموس، وهذا آبق أو ليس بآبق؟ ليس بآبق. ليس كل ما لم يستطع البائع تسليمه يسمى آبقا، لا، قد يكون بطريقة آبق وقد يكون بطريقة غصب واغتصاب في المسألة، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق. شو يعني بال؟ يلا شو الحكم يعني؟ قال بل المملوك، شو قصده؟ عدم الإلحاق. أحسنت، يعني لا يصح اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. ما هو الذي نص عليه ونقتصر عليه؟ العبد الآبق. فالمكان العبد الفرس لا ينفع، والعبد الذي نرفع كلمة الأبق ونضع كلمة أخرى حتى لو كانت تحت عنوان البائع لا يستطيع أن يسلم كما في العبد المغصوب، فهنا أيضا لا يجوز، فلا يصح البيع أصلا بالضميمة وبغير الضميمة، لأن الضميمة المصححة للبيع فقط في العبد الأبق اختصارا على مورد الأصل الذي هو يسمى القدر المتيقن في المقام في النص، وهو العبد الآبق. والحمد لله رب العالمين.